خير. نكمل اليوم في تأملاتنا في عظة الرب يسوع المسيح على الجبل، عظة اللي بسموها عظة التطويبات أو جبل التطويبات أو رسالة الملكوت أو عظة الملكوت اللي بتكون إياه، كل نفس الأسماء لنفس الفقرة. نقرأ من متى 5 من 1 ل 12. متى 5 من 1 ل 12. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إن عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء من قبلكم. آمين. ربنا يسوع، شكرا لك يا سيد من أجل هاي التطويبات التي طوبت فيها شعبك ورعايا ملكوتك. شكرا لك يا سيد بالفعل من أجل هاي الكلمة العظيمة اللي تركت لنا مكتوبة، وأيضا أسكنت فينا روحك القدوس لكي نقرأ ما نفهم ويعلن لنا وندرك كم أنت عظيم، لندرك غنى شخصك وغنى عملك وقدرتك السرمدية على أن تعطي وتهب في سخاء كل من أتى إليك. شكرا لك يا سيد لأنه أنت قلت: الذي يأتي إلي لا أخرجه خارجا بل بفيض الرحمة وبفيض البركة وبفيض النعمة يخرج. شكرا لك ربنا يسوع من أجل حياتنا الأبدية المحفوظة لنا في السماوات، من أجل هذا الميراث الذي لا يفنى ولا يضمحل. مجدا لك ربنا يسوع، بارك في هذا المساء على الكلمة، أعطينا يا سيد أن نتأمل ونفهم وندرك غنى الكلمة وغنى شخصك باسم ربنا يسوع. آمين آمين. إحنا عم نكمل عمليا اللي بلشناه بهاي التأملات، ومثل ما حكينا هاي التأملات زي مش زي سنبلي، هي زي سنبلي لأنها بتيجي مع بعض، ولكن مش عارف كيف أعطيها مثل في العالم، ولكن هي كأنها بتطلع الطوبة الأولى ومنها بتطلع الطوبة الثانية ومنها بتطلع الطوبة الثالثة، وهيك يعني في تسلسل بالتطويبات، في تسلسل بالتطويبات، وما نقدرش ناخذ الثاني بلا الأولى ولا الثالثة بدل الثاني ولا محل ولا قبل. فهاي التطويبات كلياتها أو هاي الحالات اللي عم بحكي عليها الرب يسوع المسيح هي زي نبع يجب إنه يبلش من محل ويخلص بمحل. إذا بدكن زي الشجرة، الشجرة مش ممكن يطلع ورق بدون غصن، وغصن بيقدرش يطلع بدون عرق، وعرق بيقدرش يطلع بدون جذر. فهيك نفس الشيء عمليا، أنت بتقدرش تكون وديع إن لم تحزن كحزن الله، أنت بتقدرش تحزن حسب مشيئة الله إن لم تكن مسكين في الروح. وهيك فبلشنا من الذين هم مساكين في الروح. بدي أعطي بس كجمل بسيطة عن اللي حكيناها عشان نتقدم لقدام لهاي الفقرة. قلنا المساكين بالروح يا ريت تتذكروا معي هاي الكلمة، شحدين، ما عندهمش إشي، مفلسين روحياً، بيقدروش يعطوا لله وعاجزين إنهم يعطوا لله أو يقدموا لله أي شيء، لا بدل ولا إضافي ولا أي شيء، ما عندهمش أي شيء روحياً اللي يفتدوا أنفسهم. هذا عملياً هيك بعنوان، خلينا نقول العنوان تبع مساكين في الروح. أما الحزانة فهن الحزانة على وضع الروحي. منيح، أول إشي شفنا إنه إحنا مفلسين روحياً ما نقدرش نعمل إشي، فإحنا حزننا لأنه هيك وضعنا الروحي، فلأنه وضعنا الروحي مفلس إحنا حزننا حسب مشيئة الله. انتبهنا إنه إحنا خطاة فيش عنا إيش نعطي، فحزننا حسب مشيئة الله. وذكرنا من كورنثوس إنه الحزن حسب مشيئة الله يولد توبة للخلاص ويولد انتقام، سكنكم متذكرين التسع كلمات اللي حكيناهن، فبيولد عنا انتقام لهاي الخطية أو لسبب الخطية، بدنا نترك الخطية وكل هاي الأشياء اللي حكينا عنها. بعدين بيجي وقت اللي من جراء هذا الحزن ومن جراء إنه فهمنا شو وضعنا، شو منقلب تلقائيا؟ ودعاء، ودعاء، منصير ودعاء، لأنه زي اللي فهمنا وضعنا فوكأننا منتواضع ومنصير ودعاء. والودعاء هيك الوديع، الإنسان الوديع هو بكلمة واحدة هو الذي يموت عن نفسه ويحيى للآخرين. متذكرين حكينا عن إنه الإنسان عادة، الإنسان الطبيعي إنسان متمركز في نفسه وفي مصالحه وفي شهواته وفي طموحاته، بينما الإنسان الوديع هو الإنسان الذي يتركز وينتبه للناس غيره. ماشي، فهيك كمان الرب يسوع المسيح قالنا كونوا تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وإذا في حدا انتبه لغيره أكثر من نفسه فهو الرب يسوع أكيد، يعني ما فيش عليه حكي، أعطانا هو بحاله قال طوبى لمن عمل وعلم، وهو عمل كان وديعا وعلم أن نكون ودعاء. وصلنا للتطويب الرابعة أو للحاجة الرابعة التي هي طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. تعرفوا في مرات اللغة بتأثر في معنى الكلمات. شو يعني بتأثر؟ يعني الترجمة لما تيجي من اللغة الأصلية للغة المترجمة بفقد الإشي معناه. وين شفناها هاي؟ شفناها بالحزانة. الحزانة مثل ما قلت لكم في باللغة اليونانية حوالي 9 مستويات للحزن، وهاي الحزانة المترجمة هون أصعب درجات الحزن التي هي النواح، النحيب، الفقدان. فنفس الشيء هون إذا بنطلع على هاي الكلمات طوبى للجياع والعطاش في اللغة الأصلية هناك مفهوم جدا إنه طوبى للذين هم جوعانين ويجوعون. شو يعني؟ يعني في جوع مستمر، مش أنا جايع إسا جوعان أو إسا بلش عندي جوع وكمان شوي بنتهي، لا، طوبى للجياع والعطاش هن الجياع والعطاش اللي هن في حالة جوع وعطش كل الوقت. يعني بالإنجليزي مترجم هي do hunger، يعني يستمر في الجوع كل الوقت، كل الوقت جوعان. وعلى فكرة عشان نقدر نفهم الوضعية هون، المسألة مش مسألة إنك أنت جوعان وبحاجة، خلينا نأخذ على الحاجة النفس الجسدية، مش إنك جوعان ويعني كأنه حاجتك الأكل. هون المسألة مسألة شعور بالجوع، يعني أصعب من إنك بحاجة للأكل. أعطيكم مثل عشان نفهمها للقضية، أنت ممكن تكون جوعان بس ساد نفسك، ممكن تكون بحاجة للأكل بس ساد نفسك، يعني مش شاعر بالجوع، مظبوط؟ في إمكانية على شكل. وممكن تكون بالعكس، أنت شبعان ومن ناحية جسدية شبعان ماكل، ولكن اجوا لعندك اصحابك واهلك وعملتوا حفله وكمان دور اكلت. يعني بين الجوع كحاجه وبين الجوع كشعور في فرق. هون عم بحكي الرب عن الجوع كشعور كرغبه، يعني أنا بدي أكل لأني جوعان، لأني شاعر بالجوع، الجوع عم بقرصني من جوا، بدي أسدد هاي الحاجة، مش بالضبط الحاجة ولكن شعوري بهذا بهاي الحاجة. ومثل ما إحنا بنعرف الجوع، طبعا الرب يسوع المسيح مش هون عم بيحكي مش عن الجوع للأكل والشرب، ولكن عم بيحكي عن احتياجات أكبر من هيك بكتير، لأنه شو عم بقول؟ طوبى للجياع والعطاش للبر. عم بيحكي عن جوع وعطش مش للجسد، ولكن طوبى للجياع والعطاش للبر. شو يعني؟ إذا بدنا نأخذ الكلمات اللي حكيتهم، معناته أنا عندي رغبة قوية وعندي شوق قوي وعندي مشتهى قوي للبر. للبر إسا منيجي نفهم شو معناته أكتر، ولكن الجوع تبعي هو جوع نفسي، هو جوع روحي لهذا البر. وهذا الجوع مثل ما قلت لكم مش جوعنا وشبعنا، لا، جوعنا أكلنا وشبعنا وضلينا أيضا جوعانين. إسا هذا الجوع مش للألم، بالعكس الرب يسوع المسيح الجوع تبعه جوع للامتلاء. أنت بتجوع بتمتلي، ولكن بتضلك بدك بعد بدك بعد، أنت في حالة ارتواء وفي حالة جوع بنفس الوقت. هذا سر الرب يسوع المسيح. بقول لك كأسي ريا. شو يعني كأسي ريا؟ يعني ملان، عندي فيض، ولكن بنفس الوقت أنا دائما بحاجة للرب يسوع، بحالة فيض ونفس الوقت في حالة احتياج، في حالة جوع. هذا اللي الرب يسوع المسيح بده إيانا. متذكرين قلت لكم أنا إنه هاي التطويبات هي بداية الإيمان، ولكن هي رحلة الإيمان، هي سلوك الإيمان. يعني نرجع للتطويب الأولى، مسكين بالروح، عشان هي أول الفوتة على الإيمان. مظبوط؟ ليه؟ لما أنا عرفت أني أنا مسكين روحيا تبدأ معي رحلة الإيمان، ولكن ما بصير ما ببطل مسكين روحيا من بعد ما آمنت، بالعكس أدرك أكثر وأكثر، وكل يوم بتأكد أني بعدني مسكين روحيا. نفس الشيء هون، أنا بشعر أني عندي جوع وعطش للبر، الرب يسوع المسيح يرويني، ولكن أنا دائما في حاجة أنه أضلني عطشان وجوعان لهذا البر كل الوقت كل الوقت. الإنسان الرب خلقه بنقدر نقول في حالة جوع. كيف بنعرفها؟ بسفر الجامعة قالنا إياها، وضع الأبدية في قلوبهم. شو يعني وضع الأبدية في قلوبهم؟ يعني الإنسان في عنده شوق وفي عنده عطش لكي يعرف ما بعد، أو على القليل لكي يعيش إلى الأبد. مظبوط؟ في عنده شوق وفي عنده جوع وعطش أن يحيا إلى الأبد. وهي بتقدر تشوفوها على كل إنسان، مؤمن مش مؤمن، حتى الإنسان اللي حالته بالويل، بضل في عنده جوع وعطش للحياة. إقلال اللي بروحوا ينتحروا. مظبوط؟ إقلال دائما. الإنسان الطبيعي والإنسان المؤمن دائما بحب يضلوا عايش، يختبر الحياة، يعيش الحياة. مش غلط، لأنه هيك الله خلقه، الله خلق والأبدية في قلوبهم، إنه الإنسان يحيا إلى الأبد. في عنده جوع وفي عنده عطش، في عنده جوع وعنده هذا العطش للأبدية. فإذن إذا نرجع نقول، منقول إنه الجوع والعطش في هاي الحالة هي رغبة، هي منقدر نقول شهوة، ومش دائما الشهوة إشي سلبي. شهوة إنك تشتهي الشيء، بدك هذا الإشي، ترغب هذا الإشي، بدك تمتلك هذا الإشي، مش دائما هذا الإشي غلط. ومثل ما بقول الأخ سبير عفدة، مش دائما غلط. هي أنا الرب عم بقول أنت عطشان وجايع للبر فإنك تشبع. يعني مش دائما الشعور نفسه مش غلط، السؤال على إيش أنت جوعان، السؤال من إيش أنت عطشان، على إيش أنت عطشان، على إيش عم تدور، شو رغبتك، شو شهوتك، على إيش عم تركض، لوين عم تركض، ورا مين، ورا شو عم تركض. هذا السؤال اللي بنسأل. الركض مش غلط، الجوع مش غلط، الاشتهاء مش غلط، الرغبة مش غلط. السؤال الأوبيكت، لوين أنت، شو أنت عم تشتهي، شو أنت عم ترغب، مع مين أنت عم تركض، لمين، ورا مين أنت عم تركض. فعشان نشوف، بدي أعطيكم ثلاث حالات في الكتاب المقدس فيها ركض واشتهاء ورغبة غلط، عشان نفهم إنه في رغبات غلط وفي رغبات صح، وعشان نتأكد إنه كل إنسان وحتى بدي أزيد كل مخلوق عنده جوع وعطش. السؤال برجع يقول، السؤال لشو هذا الجوع؟ لإيش هذا العطش؟ هذا هو السؤال المركزي، هذا هو السؤال الحقيقي اللي لازم ينسأل. لشو أنت جوعان؟ لشو أنت عطشان؟ تعالوا نشوف بأشعياء 14:12. بيكون منيح. بأشعياء 14 بحكي لنا الكتاب المقدس عن لوسيفر. لوسيفر هو الملاك، إذا بدك تقول فهو الملاك. بحكي عنه بقول: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح. شكرا. كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك. أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم، إلى بيوتهم، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم. تخيلوا قديش هذا اللي بيعمل هذا الإشي، قديش هو قاسي، قديش هو متسلط، قديش هو بحب القوة. الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم، يعني بكفيهوش إنه عمل حرب وأخذ أسرى وحبسهم، حبسهم وخليهم محبوسين. طلع قديش قسوة القلب، وقديش حب السيطرة، قديش حب التكبر والقدرة والسلطة. هذا الزلمي أو هذا المخلوق هذا مش زلمي، هذا مخلوق ملاك، كان شهوة قلبه ومشتهى واشتياقه لإيش؟ للسلطة. كان شهوة قلبه لأنه يكون فوق العلي. اطلعوا على فكرة، اطلعوا مميزاته، يعني إشي غريب. بقول قاهر الأمم، هذا الملاك قاهر الأمم. بالآخر بقول زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، لم يطلق أسراه إلى بيوتهم. يعني كان عنده قوة غريبة، كان عنده سلطة غريبة عجيبة كبيرة عظيمة، ولكن مع هيك مثل ما بقول المثل العربي، العين ما بتطفيها إلا إيش؟ إلا التراب، ولا لا؟ ما بمليها إلا التراب. يعني العين العرب بيعطوا أمثال كتير مرات، وخلينا نقول إنه أنا حسب رأيي أغلب المرات الأمثال غلط، بس هذا المثل صح. العين ما بمليها إلا التراب. شو يعني؟ العين بتشبعش، عين البني آدم بتشبعش، يعني الإنسان نفسه بشبعش، فيش إشي بيشبعه. اللي معه مصاري بده مصاري أكتر، اللي عنده قوة بده قوة أكتر، اللي عنده ماكسيموم قوة بده فترة أطول يضله في هذا المنصب. شايفين ولا لا؟ شفنا؟ في عنا مثل واحد رئيس البلاد ومتشبت بهالرئاسة، مش قادر يفلتها، مع أنه رئيس البلاد، خلصت وظيفتك روح، مش قادر. اللي معه قرش بده قرشين، واللي معه قرشين بده أربعة. مظبوط؟ هاي حالة البنادم، عينه ما بتمليها إلا لتراب. وهذا حالة هذا المخلوق. هذا المخلوق كان يعني ما فيش قدامه، كان في محضر الله دائما، حتى الرب سميه زهرة بنت الصبح. ولكن الشهوة تبعته والشغف تبعه والاشتياق تبعه كان في محل غلط. كان اشتياقه للسلطة، كان اشتياقه أن يتكبر على الله، كان اشتياقه أنه الكل، مع أنه طلعوا كان عنده، هو قاهر الأمم ومزعزع الممالك، يعني كان عنده سلطان وكان عنده قوة، ولكن كان يرجو إلى قوة وسلطان أكبر. كان يرجو إلى قوة وسلطان أكبر. هذا مثل على قديش حتى اللي عنده مش شبعان، في عنده جوع. من هاي الأمثلة عم بحاول نفهم مع بعض شو يعني الجوع والعطش، شو يعني معنى هاي الشهوة. في عنا كمان مثل اللي هو مثل نبوخذ نصر بدانيال 34. تعالوا نشوف ونقرأها للقصة، قصة صغيرة. دانيال 34 بيقول: فقال، يعني نبوخذ نصر، أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري وجلال مجدي ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفهم الملك، وقع صوت من السماء: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط على مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس، وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء، حتى طال شعره مثل النسور وأظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام، أنا نبوخذ نصر، برجع بحكي للملك، أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي، وباركت العلي، وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد، الذي سلطانه سلطان أبدي، وملكوته إلى دور فدور. شو عم نشوف هون؟ عم نشوف إنسان بحب المجد الذاتي، بحب إنه الناس تسبحه، بحب إنه الناس تحمد فيه، بحب إنه الناس ترى مجده. عم بقول واضحة، بداش حكي، عم بقول في الآية الأولى اللي قريناها: أليست هذه بابل العظيمة التي أنا بنيتها؟ افتخار لإلي بقوة اقتداري ولجلال مجدي، عشان الناس تعطيني مجد، عشان يروا الناس مجدي. والدليل إنه هذا الجوع تبعه كان، ارجعوا لآخر الفقرة اللي قريناها، بقول: فرجع إلي عقلي، وباركت العلي، وسبحت وحمدت الحي. يعني أنا كنت راكض وراء إنه الناس تسبحني وتمجدني وتعطيني حمد وجلال وهو إلى آخره، عشان هيك انضربت. ولكن رجع لإلي عقلي واستنتجت وعرفت إنه هذا مش لإلي، مش هذا الجوع اللي لازم أجوعه، لأنه هذا المدح والحمد والجلال لآخر. فإذا منشوفهم كمان دور إنسان مش ناقصه إشي، ولكن شهوة قلبه ورغبته لوين؟ لتسبيح الذات، لتمجيد الذات، للافتخار، للتمجيد. يا ويلنا إذا كنا زي هذا الإنسان، لا زي هداك كمتصلف بقول عنه الرسول بولس، اللي بس بحاجة، اللي حاجته هي شغفه وشهوته هو القوة والسلطة، كمتصلف بيحكي عنه الرسول بولس. وهون شايفين هذا الإنسان مع كل اللي عنده بعده عم بجوع وعم بعطش لمدح الناس ولتمجيد الناس. تعالوا نشوف المثل الثالث، اللي هو مثل كلياتنا بنعرفه بلوقا 12-15 عن الغني. الغني اللي أثمرت كرته، متذكرين عارفينه. هذا الزلمي كان غني، مش بشي مثل ما قاله، ملوش إشي، غني وكل إشي عنده، مخازن واوا إلى آخره. زاد غناه، هل شبع؟ لا ما شبعش. قال لك بزيد مخازن وبزيد الغنى تبعي وبستريح وبكيف. بقول حتى غاد، إذا عشان ما نطولش في القراءات، بقول في نهاية الفقرة: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، ليس هو غنيا لله. هذا الإنسان ما كانش ناقصه إشي، كان غني، مكتوب عنه هذا غني، أثمرت كورته، زاد غناه، ولكن هل استكفى بهذا الغنى؟ لا، الغنى اللي كان عنده كان بده بعد أكتر، وكان بده يزيد مخازن، وليس هو غنيا لله. بدل ما يأخذ هاي الغلة الزيادة اللي عنده ويفرق، يعمل أعمال بر، كيف نشوف كمان شوي، يعمل أعمال صدقة، يرحم الناس ويرحم اليتامى، لأنه هذه الديانة الصحيحة مثل ما بقول يعقوب. لا، في معي شوية مصاري، زاد علي شوي، يلا منحطهم على الحساب، وبيبقى الجوع والعطش تبعه. هل هذا جوع وعطش يشبع؟ لا يشبع. لا يشبع. شفنا لحد هون شفنا ثلاث محلات اللي فيهم في جوع وفي عطش وفي رغبة وفي شهوة، ولكن للشيء الغلط. مثل ما قلت لكم بالأول، كل إنسان في عنده شهوة وفي عنده رغبة وفي عنده طموح وفي عنده إشي بده إياه بشكل رهيب، ولكن فيش إنسان يشبع إلا الجياع والعطاش إلى البر. بس أنت تكون عطشان وجائع للبر، الرب وعد إنك تشبع، ولكن أي جوع وعطش لأي إشي تاني لن تشبع، لن تشبع. على فكرة بدنا نفوت إسا على قصة البر. تخيلوا حتى يعني إذا بدنا نأخذ الناس العاديين، الناس العاديين، الواحد الإنسان اللي عنده بيت صغير بده بيت أكبر، اللي متعلم شوي بده يتعلم أكتر، اللي عنده وظيفة بده وظيفة أكبر. وهيك إحنا بهذا العالم إحنا موجودين في زي اللي بيسموها معقال سميم، vicious circle، مش عارف شو بالعربي، يمكن حلقة مغلقة، حلقة يعني إحنا موجود، الإنسان الطبيعي عايش في حلقة اللي هي بتغذي نفسها، بتغذي نفسها. أنت بدك شغلة تأخذها بصير بدك منها أكتر، بصير معك منها أكتر، بصير بدك منها أكتر، وهيك أنت عايش، هيك أنت عايش إلى أن تكسر هذه الحلقات. على فكرة إذا بتطلعوا على المزمور 23 لما بقول يرد نفسي يهديني إلى إيش؟ إلى سبل البر. ارجعوا عليها بالعبراني بتشوفوها إن هي معقليه تسيدك، مش سبل، معقليه تسيدك. يعني بتشوف غاد كمان إنه كمان البر هو في حلقة، أنت بحاجة للبر، أنت تشبع بر. إذا أنت ضليتك في هاي الحلقة أنت بزيد البر عندك، وبزيد الشهوة تبعتك للبر، والرب بيعطيك أكثر وأكثر وأكثر. ففي في هناك في حياتنا دوائر، إحنا بحياتنا كلياتنا كبشر في عنا دوائر في حياتنا، وأنت إذا أنت موجود بدائرة اللي هي مش صحيحة يجب أن تكسر هذه الدائرة وتدخل في دائرة صحيحة، في دائرة البر. هذا الجوع وهذا العطش، ولكن الرب يسوع المسيح مثل ما عم نشوف انه عم بيشدد مش على الجوع والعطش، ولكن عم بيقول جوع وعطش للبر. فما هو هذا البر؟ تعالوا نشوف شو معنى كلمة البر، وشو البر اللي احنا البر اللي احنا بدنا اياه او نحتاجه او منجوع له. إذا بنرجع على كلمة بر في الكتاب المقدس في لها كتير معاني، ولكن كل المعاني هيك مثل ما قالوا بتتكنكن تتضبضب على 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 مجموعة واحدة اللي هي متناغمة مع بعضها. البر ممكن يكون كمال الله. لما بنقول الله بار يعني الله كامل، الله فيهوش خطية، الله فيهوش ظلمة، الله فيهوش شوائب بلا لوم. الله بار، كل هاي المعاني يعني كامل، عدم وجود خطية، البر آسف عدم وجود شائبة أو لوم. المعنى الثاني اللي بيستعمله الكتاب المقدس لكلمة بر هو جاست، العدل، أن تكون عادلا. أنت بار، الله بار يعني الله عادل. بالنسبة للبشر البر هو نقاء القلب، نقاء القلب، فيش عندك بقلبك أشياء غلط، اللي هي عمليا نفس المعنى تبع الخطية، قريب كتير على أنه فيش خطية في حياتك، أو الفضيلة، أو كتير قريب كلمة البر لكلمة القداسة. وعلى فكرة بتشوفوها كتير جنب بعضنا دول الكلمتين، لما بقول مثلا كنتم عبيد آلات إثم للشهوات، ولكن الآن صرتم عبيد للبر والقداسة مع بعض، البر والقداسة. فهاي بشكل عام يعني إذا نفوت على كلمة البر ومعانيها وهيك منخلصش، ولكن بشكل عام هذا المعنى تبعه، النظافة من الخطية، نقاء القلب، القداسة والعدل. هاي معنات كلمة بر. البر اللي قصده الرب يسوع المسيح هون اللي بجوع له المؤمن، الإنسان المؤمن، نقدر نجزئه لثلاث أجزاء. في بر الله، اختنقت، في بر الله، وفي بر المؤمن، وفي بر العالم. وبتتخيلوا معي انه بر المؤمن، البر الذاتي تبع المؤمن بهاي المحل، هذا إشي إيجابي. بس تعالوا بالأول نفهم شو معنى البر الذاتي تبع المؤمن، أو البر الذي للمؤمن، مش البر الذاتي، البر الذي للمؤمن، البر الذي يمتلكه المؤمن، هذا إشي إيجابي على الآخر، وهذا إشي يجب أن نشتهيه ونضل نشتهيه إلى أن يأتي الرب. الله بار، الله بار، في عليها فش عليها حسب المعاني اللي قلنا عن البر. الله بار على الأكيد. تخيلوا لحد وين إنه حتى الملحد، حتى الملحد بحاجة لإله بار. تخيل إنسان ملحد بحاجة لإله بار. كمان دور، أنا عم بحكي عن الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن في عنده ثلاث حلقات للبر. الحلقة الأولى هي أن الله هو بار. الحلقة الثانية هي إن البر الذي لي، الذي أمتلكه أنا كمؤمن. والحلقة الثالثة هو البر العالم، بر العالم. الله بار على الأكيد، وكمان شوي بدنا نشوفها مثل ما قال بالدليل والبرهان من الكتاب المقدس. ولكن اللي انتبهت له إنه حتى الإنسان الملحد بحاجة لإله بار. ليه؟ طلعوا، في واحد ملحد حكيت لكم عنه مرة، قال بده يعلل ليش هو بأمنش في إله الكتاب المقدس. فشو قال؟ بما أنه إله الكتاب المقدس محب ورحيم ومسيطر على كل شيء، متفقين معه مظبوط؟ متفقين معه أنه الله محب ورحيم ومسيطر على كل شيء. ولكن بنفس الوقت في هذا الكم من الشر والظلم والألم في العالم، فالاستنتاج المنطقي تبعته أنه إيش كان؟ أنه مش ممكن يكون في الله على شكل. ماشي؟ هذا الملحد شو عم بقول؟ عم بقول إله الكتاب المقدس محب ورحيم وبار، محب ورحيم ومسيطر على كل شيء، وبنفس الوقت العالم ملان شر وملان ألم وملان ظلم. فإذا هدول التنتين بيمشوش مع بعض، بينفعش. لأنه إذا الله محب ورحيم ومسيطر على كل شيء، بيقدر يسيطر على المرض، بيقدر يسيطر على الألم، بيقدر يسيطر على الشر ويمحيه عمليا من العالم. فإذا كان أنا شايف الشر، فإذا ما فيش إشي اسمه عن الشكل إله بهاي الصفات. مظبوط؟ منطقي؟ معي؟ ما هو لا هو هو اللي عم بقول هيك. إسا أنا بديش أناقش المنطق تبعه، لأنه المنطق تبعه فاشل، مع أنه هو دكتور بالفيزياء. هذا تفكير طبيعي، بس هذا تفكير منطقيا غلط. ليه منطقيا غلط؟ لأنه الفرضية تبعته غلط. لأنه الله صحيح محب ورحيم ومسيطر، ولكن الله عادل، والله يكره الخطية، والله يعطي للإنسان حرية الإرادة. فمع كل هدول بنفع نلاقي الشر بالعالم. ال- 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 شو بقول؟ الدعوة تبعته أو الفرضية تبعته مش منطقية، واضح بالنسبة لإلنا. لأنه الله أكثر من محب وأكثر من رحيم وأكثر من مسيطر وكلياته مع بعض. الله كمان بحبش الشر ويعاقب الشر، مظبوط؟ فيعاقب الشر وبحبش الشر وبحب القداسي. هذا بتقدر تستنتج انه وبيعطي للانسان حريه اراده، فبتقدر تستنتج اوتوماتيكيا انه الشر شيء طبيعي يكون في العالم. فالمنطق تبعه فاشل. بس مش هذا اللي بدي اقول لكم اياه. اللي بدي اقول لكم اياه انه هذا الانسان عايش عم بدور على اله بار. شو عم بقول عمليا؟ هو عم بقول لو اني بلاقي اله بار كنت بعبده، بس مش ملاقيه. ليه مش ملاقيه؟ لانه حسب رايه اله محب ورحيم ومسيطر، بينفعش يكون في شر بالعالم. فحتى الملحد بحاجه لاله بار. احنا كمؤمنين بديش اقول لقينا الاله البار، الاله البار هو اللي لقانا. احنا بنقدر نختم انه الهنا بار، إلهنا ما فيهوش خطية، إلهنا ما فيهوش ظلمي، إلهنا ما فيهوش شائبي، إلهنا فيه منطق، منطق كوني حتى، لوغوس. إلهنا كلية المحبة، كلية المعرفة، إلهنا بار، إحنا عارفينه. ولكن مثل ما بقولكم هذا الإنسان عم بحاول يمسك أو عم بحاول يدور على إله بار عشان يعبده. مش قادر يلاقيه بالكتاب المقدس، بس هو موجود في الكتاب المقدس. وإحنا نفس الشيء، إحنا اليوم تمسكنا في هذا الإله لأنه بار، لأنه بار، لأنه لو أنه الله مش بار منقدرش، تقدرش تعبد إله مش بار، تقدرش تعبد إله اللي هو فيش عنده عدل، مظبوط ولا لا؟ إله ظالم تقدرش تعبده أنت كبني آدم، إله ظالم تقدرش تعبده، إله غير مسيطر وفيه خطية تقدرش تعبده، لأنه إذا فيه خطية فهو لا يفوق الإنسان، لا يفوق المخلوق، فبتقدرش تعبده. فإحنا كمان بحاجة لإلهنا أنه نثبت أو نبرهن أنه إلهنا بار، أنه إلهنا بار. على فكرة كمان شوي من نوصلها، كتير ناس بتدعي أنه الله إله المسيحية غير بار لأنه يبرر الخطاة، ولكن كمان شوي من نشوف أنه بالذات هاي القضية هي اللي تثبت أن إلهنا هو بار، هاي القضية بالذات. تعالوا نشوف ليش الكتاب المقدس أو ليش إحنا كمسيحيين بنؤمن أنه إله الكتاب المقدس إله بار. رومية 3:3، تعالوا نشوف شو مكتوب غاد. رومية 3:3، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء، عم بيحكي عن اليهود، أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ فإذا الله أمين، حاشا، لأنه بقول بعديها حاشا، فإذا الله أمين، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. فإذا الرسول، وعلى فكرة الرسول بولس عم بيقتبس لهذه الجملة من العهد القديم، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت، هاي آية من العهد القديم. شو عم بقول الرسول بولس؟ بقول إنه مهما كان شو مسار أنت تتبرر، أي أنت بالنتيجة بار، مظبوط؟ هذا اللي عم بقوله الرسول بولس، رغم عدم أمانة الإنسان الله يبقى أمينا، وبقول لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. فإذا يعلن الكتاب المقدس إنه الله بار، مثل ما قلت لكم في روميا اللي هي مقتبسة عن العهد القديم، يعني قديما وجديدا العهدين يثبتوا أو يدعوا أو يبرهنوا أن الله بار. الفكرة الثانية اللي بتأكد لنا إنه إلهنا إله بار هي الرب يسوع نفسه، الرب يسوع المسيح. من هو؟ الله الذي ظهر في الجسد. والرب يسوع المسيح من هو على فكرة؟ يعني مين بتذكرين رسالة العبرانيين؟ بتذكرين واحد اسمه ملكي تسيدك، ملك البر، ملك البر، هو الرب يسوع، ملكي صادق، هذاك اللي كان في العهد القديم هو رمز للرب يسوع المسيح الذي هو ملكي تسيدك، ملك تسيدك أي ملك البر. تخيلوا الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض بقول عنه الكتاب لم يفعل خطية في بطرس، وليس فيه خطية في يوحنا، ولم يعرف خطية في كورنثوس في الرسول بولس. فإذا كل الرسل أجمعوا إنه إيش؟ الرب يسوع المسيح لم يفعل خطية، ليس فيه خطية، ولم يعرف خطية، فإذا هو بار، وهو الله المتجسد، فإذا الله إلهنا بار، إلهنا بار، الذي هو ملك البر، ملكي تسيدك. إسا بدنا نيجي للحلقة الثالثة اللي حسب الكتاب المقدس اللي بتأكد إنه إلهنا بار، ومنا بدنا ننتقل للبر تبع المؤمن، الذي للمؤمن، هي مش بر الذاتي تبع المؤمن، هو البر الذي للمؤمن. بقول في روميا 1:16، رومية 1:16، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم اليوناني، لأن فيه، يعني في الإنجيل، معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يحيى، هاي في العهد القديم، مظبوط، حبقوق وإبراهيم، أما البار فبالإيمان يحيى. إذا بدنا نفصل هاي الجملة، شو عم بقولنا الرسول بولس؟ عم بقول إنه الإنجيل يعلن بر الله أولاً، بر الله ممكن نأخذها بعدة معاني. معنى واحد إنه الله بار، بر الله يعني الله بار. ولكن المعنى الثاني والحقيقي تبعه إنه بر الله هو البر، أي الطريقة التي يبرر فيها الله الإنسان. بر الله هو الطريقة التي يبرر فيها الله الإنسان، هذا هو بر الله. ليه؟ لأنه عم بقول عن الإنجيل، الإنجيل الذي هو قوة الله للخلاص، معلن فيه بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب. بر الله هو الطريقة التي يبرر فيها الله الإنسان، أي في الرب يسوع المسيح. عم بقول بإيمان، يعني بواسطة الإيمان. إيماننا في الرب يسوع المسيح شو عم بيساوي؟ يبررنا. أي شو يعني عم ببررنا؟ أي إننا نحسب أبرار، نحسب أبرار ولسنا أبرار في ذاتنا. عشان هيك عم بقولكم مش البر الذاتي ولكن البر الذي لنا، مش البر الذاتي، لأنه البر الذاتي هذا وكأنه إحنا مسوينه أو هو فينا لأنه موجود فينا، ولكن البر الذي لنا لأنه البر هذا من الله ولكن أعطي لنا في المسيح يسوع. الرب يسوع المسيح على الصليب عمل هذا البر. ليه؟ لأنه أخذ الخطية، أخذ اللعنة، فصرنا إحنا لكي نصير بر الله فيه. إحنا بر الله ليه؟ لأنه الله بار ويظهر بره فينا. كيف يظهر بره فينا؟ لأنه يبررنا من خلال الرب يسوع، الرب يسوع المسيح. فهيك إحنا بنشوف إنه الله بار والله يبرر. فشفنا الحلقة الأولى التي هي الله بار، وشفنا إسا الحلقة الثانية اللي هي البر الذي، البر الذي، البر الذي لنا. آسف. إذا بنطلع على روميا 3، روميا 3:21 بتفهمنا أكثر الحكي اللي حكيته إسا. روميا 3:21-26. وانتبهوا هدول الكلمات تبعون روميا مرات شوي بيجوا شوي صعبين، ولكن منركز ومنفهم. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخلايا السالفة بإمهال الله. اسمع هون، لإظهار بره في الزمان الحاضر. ليه؟ ليكون بارا، الله بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فإذن هذا التبرير تبعنا اللي إحنا وصلنا بإيماننا في الرب يسوع المسيح بيعمل أشياء اثنين، أولا يبررنا، وثانيا يثبت أن الله بار. هو عم بقول ليكون بارا، الله بارا ويبرر كل من هو في الإيمان، من هو من الإيمان بيسوع، بيسوع المسيح. أجرة الخطية موت، هذا معروف مظبوط. عشان هيك كل الناس شو لازم يصير فيها؟ ناس الآدم يجب أن يهلك. فإذن لو الله رحم هدول الناس أو نجى هدول الناس، شو بكون الله؟ مش عادل، مش بار، فيه عوج، مظبوط ولا لا؟ هسه عم نحكي منطق هون، فياش أجرة الخطية موت. آدم أخطأ وكل نسله إجا منه، فإذن كل نسله أخطأ. إذا كل نسله أخطأ والله برر حدا منهم، فإذن الله غير عادل وغير بار. ولكن لما إجا الرب يسوع المسيح ومات وقام لتبريرنا، حل البر، انحلت القصة. ليه؟ لأنه بقي الله بار وصار الإنسان بار. في الرب يسوع المسيح صار في أشياء اثنين، بقي الله بار لأنه ما أعطى نعمة مجاناً، أعطانا نعمة مجاناً بالإيمان بالرب يسوع، مظبوط؟ يعني الخطية أخذت أجرتها في الرب يسوع، فضل الله بار. ومن جهة تانية بما أنه الخطية أخذت أجرتها، فكل من احتمى في الرب يسوع المسيح فهو بار. وهيك المعادلة اللي فيش ولا دياني ولا فكر ولا منطق بالعالم بيقدر يجيبها غير منطق الإيمان المسيحي. غير منطق الإيمان المسيحي. في أجرة الخطية موت، الإنسان يجب أن يهلك، مش يجب أن يهلك، هو جابه لنفسه فصار في عنده أجرة موت. كيف الله بده يحلها؟ لأنه القانون هذا تبع الله. الله بده يحلها ويبقى بار. كيف؟ في الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح هو البار الذي أخذ الخطية عنا، فأصبحنا بر الله فيه، بر الله فيه، وبقي بقي استمر الله بأن يكون إله، إله بار. فإذا إخوتي بعرفش قديش ممكن الواحد يتخيل الموضوع أو يفهم الموضوع، إنك أنت من خلال الرب يسوع المسيح تحسب بارا، فش عندك خطية، لا يحسب. طوبى للإنسان الذي لا يحسب له الرب خطية. مين هو هذا الإنسان الذي شو الله بده؟ مثل ما قاله عن صدام في عنده عدس ورز، الله فش عنده هيك، فش عنده محاباة. الرب لا يحسب للإنسان خطية على حساب دم المسيح. طوبى للإنسان الذي لا يحسب له الرب خطية، وهذا يتم فقط في الرب يسوع المسيح. يبقى الإنسان، يبقى الله بار، ويصبح المؤمن أو الإنسان بار، يصبح الإنسان بار. هذا البر اللي وصلنا، البر اللي إحنا صرنا فيه، اللي إحنا صرنا فيه وصرنا نعد أبرار. شو بدنا نعمل فيه؟ في عنا أشياء اثنين اللي بدنا نشوفهم، في البر الخارجي الواضح، وفي البر الداخلي اللي موجود فينا. البر الخارجي، وعلى فكرة هذا الحكي اللي عم بحكي لكم إياه مش من العهد الجديد، يعني هو بالعهد الجديد مكتوب، ولكن أيضا في العهد القديم مكتوب. بيقول بالتثنية 6:25، وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا اللي نعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. بنفس الفكر، بنفس الفكر ما نطلع على رسالة يوحنا، رسالة يوحنا الأولى 3:7 بقول: أيها الأولاد لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار. من يفعل البر، شو يعني يفعل؟ يعني إشي براني، الفعل هو إشي براني، مش إشياء داخلية يعني ضميرية أو قلبية. يفعل يعني عم بيعمل، وبالتثنية فهمنا إنه البر إشي خارجي يعمل. فهون عم نستنتج إنه البر شيء يجب أن يظهر، يجب أن يظهر عليك هذا البر، مثل ما بسميها فيليبي ثمر البر، ثمر البر. كمان شوي بدنا نمر عليها بثمر البر، ولكن مثل ما عم نشوف هنا بالواضح في العهد القديم وفي العهد الجديد عم بشدد عن العمل تبع البر، أو عن الأعمال الخارجية، الأعمال الخارجية تبع البر. قبل ما نمر على قبل ما نوصل على ثمر البر، تعالوا نشوف شو هو البر الداخلي. البر الداخلي واضح في روميا 7:19، بقول غاد الرسول بولس، متذكرين روميا 7، صرخة بولس الرهيبة، صرخة بولس الرهيبة، بقول: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. شو عم نشوف هون؟ عم نشوف إنه بداخله للرسول بولس شو في طبيعة بارة، مظبوط؟ عم بقول لأني لست أفعل البر الذي أريده، في عنده إرادة للبر، في عنده إرادة للعمل الصالح، في عنده إرادة أن يعمل الصالح، ولكن مش عم بيقدر، بس عنده الإرادة. كيف عنده هاي الإرادة؟ نرجع ونقول البر الذي أعطانا إياه الرب يسوع، الولادة الجديدة، الولادة الجديدة مع هاي الطبيعة الجديدة هي التي تحرك فينا البر. ها هي البر الداخلي اللي عم نحكي عنه، الإرادة الصالحة، الشوء الصالح. ولكن بنفس الوقت الرسول بولس عم بيقول لا يسكن في جسد، لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح. في الإنسان اللي آمن في الرب يسوع المسيح حسب له برا، ونال الطبيعة الجديدة التي تعمل وتنتج بر، ولكن بنفس الوقت في الطبيعة العتيقة التي تعمل بعكس هذه الطبيعة. فإذن برنا الخارجي أن نعمل أعمال البر، أن نثمر أثمار البر، ولكن برنا الداخلي أعطي لنا، أعطي لنا، وإيش؟ لن يسحب، لأنه هذا بر عطية الله للمؤمن. أنت بار، بعرفش إذا إحنا قادرين نفهمها على الآخر، ولكن أنت قدام الرب، قدام الله القاضي الديان العادل، أنت بار في الرب يسوع المسيح. فإذن إحنا بحاجة لله بار، ولقينا أو هو لقانا الله البار. إحنا صار عندنا لنا بر في ذاتنا، ولكن إحنا نطوق إلى عالم شو بيصير فيه؟ يسكن فيه البر، يسكن فيه. بتخيلش، بتوافقوا معي على الأكيد، بتخيلش إنه في إنسان مؤمن حابب يعيش بالعالم اللي إحنا موجودين فيه، بالأركان تبعته، بالنظام اللي موجودين فيه. ما فكرش، أو تعرف شو بدي أقوله يعني بطريقة أهون، بفكر إنه كل مؤمن بيكون حابب بقلبه إنه يتغير هذا العالم ليكون فيه عالم يسكن فيه البر، ما يكونش فيه خطية، ما يكونش فيه شر، ما يكونش فيه خبث، ما يكونش فيه تصلف، ما يكونش فيه كبرياء، ما يكونش فيه نصب، بل يكون فيه نقاوة قلب، يكون فيه رحمة، يكون فيه محبة، يكون فيه وداعة. هذا العالم اللي إحنا نطوق لإله ولا لا؟ مظبوط؟ عشان هيك بقولنا الرسول بطرس في رسالته الثاني العدد الإصحاح 3 وعدد 13، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. إحنا ننتظر سماء، مش رايحين نلاقي العالم اللي نعيش فيه هون، إحنا العالم هذا اللي إحنا عايشين فيه مش رايحين نلاقي فيه حالي يسكن فيه البر، ولكن نحن ننتظر. ارجعوا للكلمات الأولانية تبعتي، ننتظر، نشتهي، نرغب، نجوع لعالم يسكن فيه البر. والرب يسوع المسيح وعد إنه هذا العالم سوف يأتي، عشان هيك بقول سوف يشبعون. شفنا الثلاث حالات تبعون البر، إسا تعالوا تنشوف كلمة يشبعون. هل إحنا شبعانين؟ بديش أقول لأنا الله البار، لقينا الله البار، ولكن الله البار لقانا فشبعنا، صار عندنا شبع، لأنه لقينا هذا الشخص اللي عم ندور عليه. وضع الأبدية في قلوبهم، إسا عم بحاول أجمع كل الأفكار. وضع الأبدية في قلوبهم، كل إنسان في حاجة، في شوق، في رغبة إنه يمسك هذا الإله البار، يلاقيه لهذا الإله البار. إحنا لفرحنا العظيم الله البار لقانا وأعلن لنا ذاته، فإحنا شبعنا، بطلنا جوعانين. العالم بعده جوعان لإله بار، العالم بعده جوعان لمنطق يركب، العالم بعده جوعان لإله رحيم، إله محب، إله غفور، إله كلي المعرفة، إله مسيطر. لهذا الإشي الناس جوعانين، بدن، مش عم بقول بدن بالوعي تبعهم، ولكن باللاوعي تبعهم هن عم بدوروا على هذا الإشي. وهذا بدون ما يلاقوا الله، أو بدون ما الله يلاقيهم ويعلن له ذاته، بده يضلهم في حالة جوع. ولكن إحنا شبعنا ليه؟ لأنه الله البار أعلن لنا نفسه ذاته، وأيضا أثبت لنا ذاته. هذا الجوع الأولاني تبع الله البار. الجوع الثاني من بعد ما فهمنا إحنا وين موجودين، طب أنا شو صار معي؟ أنا طب أنا بدي أكون بار، أنا بدي أكون بلا خطية، لأني شفت الله البار، وشفت شو الله بده مني أني أنا أكون بار، وشفت وضعي بأني مسكين روحيا، شفت وضعي أني حزين، شفت وضعي أنه لازم أكون وديع، فأنا جوعان أني أنا أكون بار. مظبوط؟ في حدا مش جوعان أنه يكون بار بالمنطقة عندي هون، بمنطقة بيت إيل، في حدا بدش يكون بار؟ كلياتنا بدنا نكون بار، بس بنرجع نقول انت بار لانه حسبت بار، حسبت بار، انت محسوب، انت القضاء عليك يعني الفيردكت الحكم عليك انك انت بار. ليه؟ لانه المسيح اخذ عنك الخطيه. ولكن احنا بعد عندنا هاي الطبيعه اللي موجوده فينا اللي بتبعبع، الطبيعه القديمه اللي لازم مثل ما بقول الرسول لازم نقوي الانسان الجديد ونضعف الانسان العتيق. فنقوي في 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 داخلنا هذا الجوع للبر. فاحنا ابرار ولكن يجب ان نجوع الى البر العملي. احنا ابرار القضاء تبع الله علينا انه انتم ابرار لانه يرى الدم فيعبر. لا دينون على الذين هم في المسيح الان، فاحنا ابرار في المسيح، ولكن يجب ان نكون ابرار ايضا بالخارج بالعمل. يجب ان نكون في الخارج في العمل. فلقينا الله البار، لقينا برنا انه احنا ابرار قضائيا ويجب ان نعمل ان نكون ابرار خارجيا، ولنا وعد، لنا وعد اكيد، لانه وعد الرب ان يكون لنا عالم، هاي الحلقه الثالثه، ان يكون لنا عالم يسكن فيه البر. امين، يسكن فيه البر. بدي انهي بس باقتباس من فيليبي عشان نشوف مثل ما قالوا على طرف المعلقه، نشوف شو يعني البر الخارجي، كيف بدنا نشتغل او كيف بدنا نعمل عشان يكون في عندنا البر الخارجي. فيليبي 1:3-11، اشكر الهي عند كل ذكري اياكم دائما في كل ادعيتي، مقدما الطلبه لاجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان، واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدا فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي ان افتكر هذا من جهه جميعكم، لاني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماه عن الانجيل وتثبيته. انتم الذين جميعكم شركائي في النعمه، فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح، وهذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفه وفي كل فهم، حتى تميزوا الامور المتخالفه لكي تكونوا مخلصين وبلا عثره الى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجده، لمجد الله وحمده. بدي جمله واحده بس، شو هو ثمر البر؟ ثمر البر هو ثمر الطبيعه الجديده اللي موجوده فيك. قلنا الطبيعه الجديده اللي موجوده فيك هي طبيعه تعطيك دفعه انك تعيش حياه البر. ولكن شو حياة البر خارجيا؟ عم بقول تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة، تميزوا الأمور المتخالفة، مخلصين بلا عثرة، بلا عثرة إلى يوم المسيح الذي بالآخر بقول لمجد الله وحمده. فإذن بمختصر، عن جد بمختصر، أعمال البر أو ثمر البر هو مثل ما عم بقول محبة، أن نعيش بلا عثرة ومخلصين، وأن نعمل كل شيء لمجد الله وحمده. هذا ثمر البر، لنكون مثمرين في البر. آمين.